نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولا كانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكونا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله، وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان. وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الفصول في المحبة وعظيم شأنها، وأنها أصل في حركات العباد وأصل أعمالهم من خير أو شر، من طاعة أو معصية. فالمحبة إن لم تكن لله عز وجل ومن أجله سبحانه وتعالى، فإنه يترتب على ذلك الفساد العريض، ويترتب على ذلك الضياع التام. فصلاح العباد، بل صلاح العالم، إنما هو بعمارة القلوب بمحبة خالقها وفاطرها ومبدئها والمنعم عليها سبحانه وتعالى. فإذا صرفت هذه المحبة وتوابعها ولوازمها لغير الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى ترتب على ذلك فساد عريض وشر عظيم. ولهذا أورد في هذا الفصل رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. آلهة جمع إله، والإله هو المعبود الذي يفرد بالذل والخضوع والانقياد والتعظيم والإجلال، لا يجعل معه شريك في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ففي الآية إبطال التنديد وتقرير التوحيد، وأن صلاح العالم لا يكون إلا بتوحيد خالقه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. ولهذا فإن الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى انتظام هذا العالم واتساقه وكمال إبداعه وإتقانه دليل على أن خالقه ومبدعه وبارئه هو وحده الذي يستحق أن يذل له ويخضع وأن يحب ويعظم وأن تصرف له العبادة وحده لا شريك له. فإذا اتخذ معه الشركاء والأنداد فهذا هو الفساد العريض. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال المصنف توضيحا لمعنى الآية: ولم يقل لما وجدتا أو لكانتا معدومتين أو لعدمتا، لم يقل ذلك، وإنما قال لفسدتا، لأن الآية، وهذا ينبغي أن يفهم من معناها، الآية في تقرير توحيد الألوهية، الآية في تقرير توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما الدلالة من الآية على توحيد الربوبية، الدلالة من الآية على توحيد الربوبية فهي دلالة ضمنية، أما الآية أصالة هي في تقرير توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع سبحانه وتعالى، فهي من براهين التوحيد ودلائل لا إله إلا الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم يقل لما وجدتا أو لعدمتا أو لأعدمناهما، وإنما قال لفسدتا، ففيه أن اتخاذ الآلهة مع الله هو أصل الفساد والاختلال في هذا العالم. ولهذا فإن خراب هذا العالم الذي على إثره تقوم الساعة عندما لا يعبد فيه إلا لا يعبد فيه الله، ولا يقال فيه الله الله، ولا يكون فيه إلا شرار الخلق، فيفسد الكون فسادا تاما. وعلى أولئك تقوم الساعة ويكون خراب الدنيا وانتهائها، فلا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني لا يعبد الله، لا يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. الشاهد أن اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى فساد لهذا الكون، فساد لهذا الكون، ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس، وأعظم ذلك شرا وفسادا الشرك بالله واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق توحيد الربوبية، فالآية تدل عليه ضمنا، الآية تدل عليه ضمنا. وهنا يخطئ علماء الكلام عندما يحصرون دلالة هذه الآية على ما يسمى بدليل التمانع، فالآية في توحيد العبادة ودلالتها على توحيد الربوبية دلالة ضمنية. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل المعنى: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله: فإن أطعناكم فلا
وأما في المغالبة فإنما يستعمل، أي هذا اللفظ بعلى. نعم،
يستعمل في هذا اللفظ،
لا هذا توضيح، إنما يستعمل أي هذا اللفظ بعلى، بحرف على لا بحرف إلى. نعم،
أحسن الله عليك. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟
هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ذي العرش أي الله سبحانه وتعالى. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قيل في معنى هذه الآية قولان ذكرهما رحمه الله تعالى. الأول: لابتغوا السبيل إلى الله بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك في سعي بعضهم لغلبة بعض ومغالبة بعض والانتصار على بعض حتى تكون الغلبة والقهر لواحد منهما على الآخر، فيكون أحدهما قاهرا للآخر والآخر مقهورا. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال: ويدل على هذا المعنى قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. هذا قول في معنى الآية. والآخر قد ذكره شيخ الإسلام أي ابن تيمية شيخ المصنف أن الصحيح في معنى الآية لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب، ليس المعنى الذي ذكر، وإنما المعنى هنا التقرب، لابتغوا إليه سبيلا، أي لو قدر وجود شيء من ذلك على زعم هؤلاء لكان هؤلاء عبيد لله متقربين إلى الله سبحانه وتعالى خاضعين له. وذكر على ذلك أدلة، منها قول الله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي هؤلاء الذين تعبدونهم في الحقيقة عباد لله ذليلون خاضعون لله سبحانه وتعالى يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وذكر رحمه الله الدليل الثاني أخذا من اللفظ في لفظ هذه الكلمة، قال ابتغوا إلى ذي العرش، ولم يقل على، لأن المغالبة يستعمل فيها لفظ على، وهنا استعمل لفظ إلى وهو في سياقه هنا يدل على معنى التقرب، مثل الآية التي أورد قريبا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم، يعني المشركون المخاطبون بهذه الخطابات لم يقولوا إن آلهتهم تغالب الله عز وجل، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقول ما ملك، هذه معرفتهم بقدر آلهتهم أنها لا تملك شيئا، لم يقولوا أنها تغالب وأنها إلى آخر، ما قالوا ذلك. وهذه الآيات خطاب لهؤلاء وإبطال للشرك الذي هم عليه واتخاذهم للأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما يؤكد أن المعنى في قوله لو كان معه آلهة كما يقولون، هم ماذا كانوا يقولون حتى نفهم سياق الآية، المشركون الذين يخاطبون بهذا الخطاب هل كانوا يقولون مع الله آلهة، مع الله خالقين مدبرين لهذا الكون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآيات في هذا المعنى كثيرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله أي أنه الخالق لهذا الكون، إلا وهم مشركون أي معه في العبادة، والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول ابن عباس تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، فهم يعلمون ذلك. فإذا قوله آلهة كما يقولون، آلهة أي أرباب وخالقون، هل هذا المقصود أو المقصود معبودات متخذة مع الله سبحانه وتعالى؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، لشاعر مجنون، آلهتنا أي معبوداتنا التي نعبدها. والخطاب في هذه الآيات لإبطال هذا الشرك الذي هم عليه، وهو اتخاذ المعبودات مع الله سبحانه وتعالى. فالله يقول قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين لو كان معه أي الله سبحانه وتعالى آلهة أي معبودات، الإله والمعبود كما يقولون، هم يقولون آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، هم يقولون آلهة وليس إلها واحدا، ولهذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنها تبطل الآلهة. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لابتغوا إليه السبيل بالتقرب إليه، لأن كل من تحت هذا العرش من المخلوقات، وهذا المعنى نستلمحه من قوله إلى ذي العرش، كل من تحت هذا العرش من المخلوقات هي عبيد لله، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه، والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن، وغير ذلك من أحكامها ولوازمها.
هذا فصل يؤكد المصنف رحمه الله تعالى في خاتمته على الإحسان في تأمله، أن يحسن المرء في تأمل هذا الفصل، وخاصة من كان مبتلى بالمحبة الباطلة، ومن كان قلبه مشرب بشيء من المحبة الباطلة، حتى يقف على حقيقة الأمر وخطورته. المحبة لها آثار، أيا كانت، لها آثار، سواء كانت محبة محمودة أو كانت محبة مذمومة، لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. فسواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من هذه الآثار الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه، والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن. المحبة يترتب عليها آثار، ولا بد أن يفقه المرء أن للمحبة آثار. فهنيئا ثم هنيئا لمن كانت محبته محبة محمودة، لأنه يحمد آثارها، وكل ما تبعها ولزم منها وتفرع عنها يحمد ذلك. فما يكون عند هذا المحب من فرح أو حزن، من بكاء أو ألم أو غير ذلك، كل ذلك يحمد عليه، لأنه من أجل محبوبه التي هي المحبة المحمودة، محبة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، حتى الآلام والحزن وكل ذلك يرجو خيرا من ورائه من محبوبه المعظم الجليل سبحانه وتعالى. أما من كانت محبته في الضياع، في الأهواء، فانظر ماذا يترتب عليها من لوازم ومرض لقلب هذا المحب، وهلاك له في دنياه وأخرى. ولهذا من كان في قلبه محبة من هذه المحبات المذمومة المحرمة، عليه أن يتفكر في اللوازم التي ستنشأ عن هذه المحبة، وكم سيترتب عليها من أمور، كلها من الفساد الناشئ عن فساد المحبة، ينشأ عن فساد المحبة فساد عريض في قلب المرء وسلوكه. وهذا مقام يجدر بالمرء أن يحسن تأمله. نعم.
قال رحمه الله: والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان سعادته. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته.
خلاصة هذا التقرير الذي ذكر أن ما ينشأ في الناس من موجبات سعادتهم أو موجبات شقاوتهم في الدنيا والآخرة راجع إلى المحبة، فالمحبة لها تأثير كبير جدا على المرء. ولهذا فقه هذا الباب مهم جدا، لوازم المحبة وآثارها. لا يظن نضمان أن المحبة شيء لا يكون في القلب ولا آثار له ولا تبعات، بل هناك آثار، هناك لوازم، هناك أشياء تترتب على هذه المحبة. فهذه المحبة هي عنوان السعادة التي هي المحمودة، وما يترتب عليها من آثار. والمحبة المذمومة هي عنوان الشقاء للفساد الذي يكون في قلب من وجدت في هذه المحبة المذمومة، وللآثار التي تترتب على هذه المحبة في سلوكه وأعماله. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة.
كثير من انخرط في مثل هذا الضياع، لو تأمل مثل هذه المعاني لعدل عن هذه المحبة ولا وازمها من أول الطريق، لعدل عنها من أول الطريق، لكن كثير يدخلون بجهل منهم بالعواقب والمآلات. نعم.
قال رحمه الله: وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها. وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم. وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس.
نعم. اتباع الظن وما تهوى الأنفس هو خلاصة الأمر الذي ذكر فرحمه الله. فالفساد ينشأ عن أمرين أو عن مجموعهما، كل فساد إنما ينشأ عن أمرين أو عن مجموع الأمرين، فساد العلم وفساد القصد أو فسادهما معا، فساد العلم أو فساد القصد أو فساد الأمرين معا. فالفساد إنما ينشأ عن ذلك، إما عن فساد العلم أو عن فساد القصد أو عن فساد في العلم والقصد. وقول الله سبحانه وتعالى: اتباع الظن وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فيه الإشارة إلى أن الانحراف راجع إلى هذين النوعين من الفساد: اتباع الظن واتباع ما تهوى الأنفس. تهوى الأنفس هذا فساد الإرادة، اتباع الظن هذا فساد العلم. نعم.
قال رحمه الله: فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك، وأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما.
نعم. لأن هناك في القلب تنازع بين داعي الإيمان وهذا الداعي الذي هو داعي الشهوات أو الشبهات، لأن الشبهات تفسد التصور والعلم، والشهوات تفسد الإرادة والعمل والسلوك، فالمرء في نزاع وهو مع أيهما غلب. ولهذا يسأل المرء ربه أن يحفظ له دينه وأن يصلح له دينه وأن يعيده من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. نعم.
قال رحمه الله: وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه، فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة.
نعم، سبحان الله، يعني هذا فقه مهم جدا، لأن من كان في قلبه محبة الله وعمله متأسس على هذه المحبة وسيره قائم على هذه المحبة، فهو يتقلب في خير ويتقلب في مزيد وفي رفعة، وأيامه كلها زيادة في الخير، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، أيامه كلها زيادة خير، حتى ما يصيب من آلام أو أحزان أو أمراض أو غير ذلك هو لا يزال يتقلب في الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. نعم.
قال رحمه الله: والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها، مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم.
ذكر رحمه الله آيتين، الأولى قال الله فيها: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. هذه الأشياء المذكورات، الظمأ والنصب الذي هو التعب، شدة التعب، والمخمصة التي هي شدة الجوع، هذه الأشياء تولدت عن الطاعة، تولدت عن الطاعة. والذي ذكر في الآية الثانية: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، هذه الطاعة نفسها، العمل الذي عملوه. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآيتين أن هذا يكتب وهذا يكتب. في الآية الأولى قال: إلا كتب لهم به عمل صالح، والآية الثانية قال: إلا كتب لهم. الآية الأولى قال: إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن تولد عن العمل الصالح فيكتب لهم به عمل صالح. وهذه فائدة منشطة أيضا للمؤمن، أن ما تولد عن عمله الصالح يحتسبه عند الله، يكتب له عملا صالحا، يكتب له عملا صالحا، إلا كتب له به عمل صالح. فالظمأ والنصب والمخمصة هذه تولدت عن العمل الصالح، فكتبت كتبها الله لهم عملا صالحا. والآية الثانية قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم. هنا قال إلا كتب لهم، في الأولى قال إلا كتب لهم به عمل صالح، لأنه في نفسه عمل، لأنه في نفسه أمر تولد عن عمل صالح فيكتب لهم به عمل صالح. قال فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثاني أن أعمالهم الصالحة التي باشروا وتكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم. فهذا يستفيد منه فائدة عظيمة، أن المؤمن في طاعاته تكتب له طاعاته، ويكتب له أيضا تكتب له طاعاته أعمالا صالحة، ويكتب له أيضا ما تولد عن طاعاته من ظمأ أو نصب أو شدة أو غير ذلك، أيضا يكتب له بذلك عمل صالح. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. فليتأمل
قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه.
نعم، قتيل المحبة ليتأمل هذا الفصل، يعني صاحب المحبة المحمودة، انظر هذا النعيم الذي أكرمه الله به والفوز العظيم وكل ما يتقلب فيه، حتى الحزن حتى الألم حتى المصيبة، كل ما يتقلب فيه فهو في مزيد وفي رفعة وفي علو، والآخر كل ما يتقلب فيه فهو في نقص وفي سفول وفي ضياع. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. نعم.
قال رحمه الله سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا.
نسأل الله أن يحفظ علينا أجمعين ديننا، ولا يخزينا يوم العرض عليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.